بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزم إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كنا نتدارس إخوتي الكرام في موعظتين سابقتين شروط التكليف بتوحيد ربنا اللطيف، وقلت إن شروط التكليف بتوحيد الله جل وعلا أربعة شروط: أولها العقل، وثانيها القلوب، وثالثها بلوغ الدعوة ووصولها إلى المكلفين. وقد مضى الكلام على هذه الشروط الثلاثة مفصلا مقررا بأدلته. ورابع الشروط سلامة إحدى حاستي السمع والبصر. إخوتي الكرام، مر معنا في الموعظة السابقة مدارسة الشرط الثالث الذي دار حول بلوغ الدعوة ووصولها إلى المكلفين، وقررت هذا كما قلت بأدلته وفصلت الكلام عليه، وختمت الكلام على هذا الشرط لدفع إشكال قد يقع عند بعض الناس، وهو إذا كان توحيد الله جل وعلا ثابتا في عقول الناس وفي فقرهم، فعلى ما توقف التكليف بتوحيد ربهم على بلوغ الدعوة إليهم وإرسال الرسل إليهم وإنزال الكتب عليهم وإقامة الحجة عليهم. ودفعت هذا الإشكال بأمرين معتبرين أريد أن أذكرهما على سبيل الاختصار لأربط الشروط ببعضها إن شاء الله. دفعت هذا الإشكال بأمرين معتبرين: أولهما قلت إن العقل وإن دل على وجود الله ووجوب تعظيمه فهذه الدلالة دلالة مجملة، فلا بد أيضا من إرسال الرسل وإنزال الكتب ليكون الناس على بينة من أمره. فماذا يثبت لله من صفات الكمال؟ وما لله من حق على عباده؟ كل هذا لا يستطيع أن يحدده العقل على سبيل التفصيل والتحديد، فلا بد إذن من رسول ليوضح لهم ما يتصف به ربنا وما ينبغي أن يعظموا به ربنا. ولذلك قلت إخوتي الكرام إن الأصل في العبادات الاتباع للاتباع، والأصل فيها الحظر إلا أن تقيم دليلا على هذه العبادة أنها مشروعة والله يحب أن نتعبده بها. وهكذا أسماء الله وصفاته توقيفية لا مدخل فيها للعقول البشرية، وهذا كله لا يمكن أن يعلم إلا عن طريق الرسول. ولذلك توقف التكليف بتوحيد الله جل وعلا على مجيء الرسل وإنزال الكتب لهذا الأمر. الأمر الثاني: قلت إن العقل يدل على وجود الله ووجود تعظيمه، وهذا ثابت في العقل ومركوز في الفطر، وتلك الدلالة كما هي إجمالية. مع ذلك أخبرنا الله جل وعلا أن العقل وإن دل على وجوده ووجود تعظيمه، وإذا قام الفاعل بذلك حسب ما في نفعه فهو محسن، وإلا فهو ظالم مسيء، مع ذلك جاء الشرع وأخبرنا أن العقاب مرفوع عنا إذا لم تبلغنا دعوة ربنا. فالناس عند عدم وصول الرسول إليهم وتبليغهم دعوة ربهم إذا لم يوحدوا الله حسب ما في وسعهم توحيدا إجماليا ظالمون، فإذا عبدوا غيره وأشركوا به غيره ظالمون، لكن مع ذلك العذاب مرتفع عنهم كرما من الله وفضلا ورحمة. وكنت أشرت إلى هذا بآية تقرر هذه الدلالة كما وضح هذا الإمام ابن القيم عليه رحمة الله بآية محكمة في سورة الأنعام لعلها لم تغب عنكم إخوة الكرام، وهي الآية 31 بعد 100، وفيها يقول ذو الجلال والإكرام: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. فانتبهوا بهاتين الدلالتين الواضحتين المعتبرتين، أثبت الله للناس الظلم عند شركهم مع عدم وصول الرسول إليهم، وأثبت لهم الغفلة، فإذا غافلون وهم ظالمون إذا لم يوحد الحي القيوم، فهم في حال غفلتهم وعدم وصول الرسول إليهم إذا لم يوحد الله ظالمون، لكن هل يعذبون؟ ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. إذا في حال غفلتهم عن مجيء الرسل إليهم إذا لم يوحد الله هم ظالمون، لكن العذاب عليهم كرما من الله وفضلا. فالعقل كما قلت يقرر وجود الله ووجوب تعظيمه، والسمع يوافق العقل ويقرر وجود الله ووجوب تعظيمه، لكن العقل يقول إن الإنسان إذا وحد الله وقام بذلك فهو محسن، وإذا لم يوحد الله ولم يقم بذلك فهو مسيء. جاء الشرع ليزيد على هذا، قال: إذا لم يوحد الإنسان ربه عند عدم وصول الرسول إليه فهو مسيء وظالم، لكن لا عقاب عليه، لكن لا عقاب عليه. فمجيء فقضية الثواب والعقاب جاء بها السلف وأخبرنا أنه إذا لم يأتي رسول فلا عقاب على من لم يوحد الله جل وعلا. وكنت قررت هذا إخوة الكرام بعشر آيات من القرآن، وقسمتها إلى دلالات ست لعلها كما قلت لم تغب عن أذهانكم. فالعقل يدل على وجود الله ووجود تعظيمه، ولذلك يضرب الله جل وعلا الأمثال التي تدركها عقول البشر وهي واضحة على صحة التوحيد وسلامته وعلى فساد الشرك ووخامته. يقول الله جل وعلا: يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. إن العقل يدرك هذا، وأن المخلوق لا ينبغي أن يعبد فهو فقير كما تقدم معنا، وأخف وصف في المخلوق فيما عدا الخالق الفقر، والفقر هذا وصف مشترك بين سائر المخلوقات، لا يتنزه عنه ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا كبير ولا صغير، كل من عدا الله فهو فقير. وإذا كان كذلك لا يملك لنفسه فضلا عن غيره ضرا ولا نفعا، فكيف يعبد؟ إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. إخوتي الكرام، قبل أن أنتقل إلى الشرط الرابع سأذكر شيئا جديدا على الشرط الثالث لم يذكر فيما سبق، وكل ما ذكرته هذا إعادة لبعض ما سبق. قد يكون قال: ما المراد ببلوغ الدعوة إلى المكلف؟ وضح المراد تماما. هل المراد من بلوغ الدعوة إلى المكلفين بلوغها إلى كل مكلف بنفسه في قعر بيته وأن يفهم الحجة، هذا هو المراد؟ أما هو المراد من بلوغ الدعوة ووصول الرسالة؟ إخوة الكرام، المراد من ذلك أن الرسالة جاءت من الله، والرسول بلغ الناس دعوة الله، وصار في إمكان العاقل البالغ إذا أراد الهدى أن يهتدي، وأما أن يصل الرسول إلى باب كل واحد منا ليبلغه حجة الله فهذا لا يشترط للتكليف بتوحيد الله. إذن الذي حرر هو إمكان حصول العلم لمن يريده. الرسالة قائمة والحجة بينة، فإذا طلبت الهدى حصلته، وإن أعرضت عنه عنيت عنه فأنت المعرض، لكن الحجة قائمة. فالذي يشترط إمكان العلم بذلك، لا وصول العلم بذلك إلى كل مكلف بنفسه في قعر بيته، لا ثم لا. ولذلك إذا بلغت كما تقدم معنا وليس في عقلك خلل، أي عندك العقل الطبيعي، قلنا عند البلوغ تكتمل قوى الإنسان التفكيرية ويعرف قضاياه المصيرية، وهذا يدعوه بعد ذلك للبحث في القضية الكبرى: لما خلق ومن خلقه ومن خلق ما حوله وماذا كان قبل هذا العالم وإلى أي شيء يصير. العاقل البالغ سيفكر بهذا ولا بد. فهناك دعوة إسلامية بلغ الخبر عنها للناس، فينبغي أن يتحرى الناس حال هذه الدعوة وأن يبحثوا عنها وأن يستفسروا عنها ليقفوا على الهدى الذي فيها. وأما كل واحد أعرض ثم تعلم بعد ذلك ما بلغتني رسالة الله ودعوة الله وما وصل إلي نبي الله، هذا تعلم مردود. إذا إمكان العلم حاصل، فلا بد إخوتي الكرام من هذا، من بيان هذا. هناك إمكان العلم حاصل بإرسال الرسل وإنزال الكتب، ولذلك شتان شتان بين فهم الحجة وبين قيام الحجة. المطلوب قيام الحجة بإرسال رسول وإنزال كتاب، وأما أن يفهم هذه الحجة كل أحد وأن تصل إليه في بيته فهذا لا يشترط. فالإنسان إذا عاند وجحد لا يمكن أن يعي ولا أن يبقى، كما تقدم معنا أن تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقالوا: قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. فإذا هم أعرضوا وجحدوا فالذنب عليهم. ولذلك لا بد من أن نفرق بين عبد الطالب وعبد المعرض. الإنسان في حال الفترة يطلب الهدى، لكن لا يمكن أن يصل إليه لعدم وجود نبي يبلغه الهدى على وجه التمام. إذا عجز وهو طالب، لكن الصنف الثاني عجز لأنه معرض، فإذا أعرض هو الذي تولى عن ذكر الله واتبع هواه وكان أمره فوضى. فإذا المقصود من بلوغ الدعوة أي أن تصل الدعوة إلى الناس، فمن أرادها حصلها ومن أعرض عنها حرمها. هو الذي حرم نفسه من نورها ومن خيرها ومن بركتها. وعلى هذا العالم الإنساني في هذه الأيام سمع برسولنا محمد عليه الصلاة والسلام أم لا؟ سمع ونشأ وسمع بالقرآن لكنه جحد وأعرض، وبلغ من حال جحوده وعتوه وضلاله ما يفعله المبشرون، والتعبير الدقيق لهم المفسدون الحقيرون الذين همهم أن يخرجوا الناس من الإسلام لا إلى النصرانية إنما إلى الإلحاد، يخرج المسلم من توحيد الله إلى الإلحاد، ولا يريد أن يدخل في نصرانيته، وهذا لا يمكن أن يفعله مسلم على وجه الأرض. لا نخرج نصرانيا ليلحد، ولا نخرج يهوديا ليلحد، نعم نخرج نصرانيا ليوحد، ونخرج يهوديا ليكون عبدا لله حقا. أما أن نضلل النصارى ليلحدوا فهذا لا يمكن أن يتصف به مسلم، فعندما أعرضوا وجحدوا هم الذين حرموا أنفسهم هدى الله ونور الله، ووصل الخبث بهم كما قلت أنهم يسعون لإفساد المسلمين وإخراجهم من دين الله العظيم، لا ليدخلوا في النصرانية إنما ليلحدوا، ولو قالوا لا إله والحياة مادة، ولو قالوا الدين خرافة، يكفي أنهم أخرجوهم من دين الله من الإسلام وحصلوا رغبتهم في ذلك. نعوذ بالله من هذا الضلال، نعوذ بالله من هذا العار وهذا الوباء. فإذا الإسلام وخبر نبينا عليه الصلاة والسلام وحديث القرآن بلغ لجميع بني الإنسان في هذه الأيام، أما كونهم أعرضوا عنه الحجة قائمة ومن أرادها فهي مبذولة له، أما إذا هو أعرض عنها فإذا هذا اسمه عند ربك إنه لا يفلح الكافرون. لا بد إخوة الكرام من وعي هذه القضية، لا بد من وعي هذه القضية من فهم الحجة وقيام الحجة ومن وصول الدعوة وإمكان تحصيلها ومن اشتراط وصولها إلى كل واحد بعينه، لا يشترط أن تصل إلى كل واحد بعينه، إنما بلغه خبر هذه الدعوة فينبغي أن يتحقق منها وأن يقف عليها ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن. إذا المراد من بلوغ الدعوة أن تصل الدعوة إلى الناس وصار في إمكان الناس الاهتداء بنورها إذا أرادوا، وإذا أعرضوا فلهم ذلك، ثم سيؤول الفريقان إلى ربهم ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بهم. إخوة الكرام، بعد الانتهاء من الكلام على الشرط الثالث ننتقل إلى الشرط الرابع وهو سلامة إحدى حاستي السمع والأيضر. ينبغي أن يكون الإنسان مبصرا أم سميعا، فإذا فقد البصر وكان أعمى ينبغي أن يسمع بأذنيه، وإذا فقد السمع وكان أصم ينبغي أن يرى بعينيه، أما إذا فقد الحاستين لا سمع ولا بصر هذا بمثابة المجنون فاقد العقل فلا تحليف عليه، فلا بد من سلامة إحدى حاستي السمع أو البصر لتفهمه إما بالعبارة بواسطة الأذنين أو بالإشارة بواسطة العينين. اشترط أحد هذين العضوين سلامة أحد هذين العضوين للتكليف بتوحيد رب الكونين، وهذان العضوان يعدلان العقل تماما، السمع مع البصر يعدلان العقل، فإذا فقد الإنسان سمعه وبصره كما لو فقد عقله فلا تكليف عليه. يقول الله جل وعلا في سورة النعم وهي سورة النحل في آية 78: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، جمع فؤاد وهو العقل والقلب الذي يعي به الإنسان، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، جعل لكم السمع قدم الجار المجرور وهو المفعول المؤول على المفعول الصريح ليخبرنا من أول الأمر أن هذا الجعل لنا ومنفعته عائدة إلينا، وهذا من نعم الله علينا، ولذلك نوه الله بهذا في سورة النعم التي تسمى بسورة النحل عدد الله فيها أصول النعم ومكملاتها في سورة النحل، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، والأصل أن يقول وجعل السمع والأبصار والأفئدة لكم لعلكم تشكرون، فقدم لكم الذي هو مفعول به مؤول عن المفعول الصريح ليفيد أن الجعل لنا، وهذه النعمة ننتفع بها وهي من نعم الله علينا. وهذا ما يشير إليه المفسرون بعبارتهم الحلوة العذبة، يقولون قدم الجار المجرور لكم، ويقولون يعني في مثل ذلك هذه العبارة اعتناء بالمقدم وتشويقا للمؤخر، اعتناء بالمقدم يعني هذا الجعل لكم، فاقدروا هذه النعمة قدرها، لك الحمد والشكر على جميع نعمك الظاهرة والباطنة، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك جعل لكم. ثم بعد أن يحصل الاعتناء بالمقدم يحصل التشويق إلى المؤخر، ما الذي جعل لنا؟ الأنهار فتنتبه للذي من الله به علينا السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، لتشكروا الله جل وعلا على هذه النعم وعلى غيرها من النعم التي أداها إليكم سبحانه وتعالى وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وقول الله والأفئدة، قال أئمتنا إنه جمع فؤاد وهو صيغة جمع قلة، الأفئدة جمع قلة ويستعمل في جمع الفطرة، ولم يرد لجمع الفؤاد عن العرب إلا هذه الصيغة فؤاد أفئدة، فهي صيغة جمع قلة ويعبر بها عن جمع الكثرة، لأن أفئدة الناس وعقولهم وقلوبهم كثيرة ليست هي أفئدة قليلة، فصيغة الجمع جمع قلة، لكن المراد جمع الكثرة لأن هذه الصيغة تستعمل في ذلك، ولم يرد عن العرب إلا هذه الصيغة لمفرد الجمع يجمع بأفئدة، لمفرد الفؤاد أفئدة، فؤاد أفئدة، الصيغة قيلة وتستعمل في جمع الكثرة. وما قاله الرازي في تفسيره غفر الله لنا وله من التماس حكمة للتعبير بجمع القلة عن جمع الكثرة في هذه اللفظة، يقول إنما عبر الله بجمع القلة في الأكثر لأن أكثر الخلق لا يستعملون فؤادهم وعقلهم وقلبهم فيما ينفعهم، فصار وجود عقولهم وعدمه سواء، صار العقل الموجود وعدم سواء، فصار إذن كأنه لا عقول عندهم، والعقول الذكية التي ينتفع بها قليلة قليلة، ولذلك عبر عنها بجمع القلة. والإمام أبو حيان وبعده الألوسي علق على هذه العبارة بكلام قاس، ولا أريد أن يقصو بعض على بعض في العبارات، إنما نقول هذا لا حقيقة له ولا وجود له عند العرب، فصيغة جمع القلة هنا تستعمل في جمع الكثرة، ولا داعي بعد ذلك لهذه النكتة التي لم تعرف عن العرب. وإذا قيل يعني هي من باب الملح واللطائف، فلا داعي للقسوة على قائلها إذا لم يتفق محظورا في الشرع. إذن وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ومما يلفت الذهن في هذه الآية أن الله أخرج السمع، السمع إذا ذكر في القرآن يفرد والأبصار تجمع، ما الحكمة من ذلك؟ مع أن الأسماع كثيرة كما أن الأبصار وثيرة. وجعل لكم السمع، لم يقل الأسماع، والأبصار، ففي حق البصر جمع وفي حق السمع أفرد، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. قال علماء اللغة السمع أصله مصدر، وإذا سمي بالمصدر ينبغي أن يفرد ويذكر، وكما قال الإمام ابن مالك عليه رحمة الله: ونعتوا بمصدر كثيرا فالتزموا الإفراد والتذكير. فإذا سميت بالمصدر ونعت به تفرده وتذكره، وهنا كذلك. إذن مصدر سمي به حاسة السمع فيلزم الإفراد والتذكير ويحمل القليل والكثير، وجعل لكم السمع كمان الأسماع تماما، لكن الصيغة لما كانت صيغة مصدر أفردت وذكرت، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وهناك تعليل ثاني يذكره المفسرون لإفراد السمع وجمع الأبصار، وهو يعني من باب اللطائف التي تذكر ولا تناقش، وهذه هي اللطائف كحجج المحاسب، ولذلك يقول عنها أئمتنا: اسمع واسكت، يعني لا تعترض. فليست يعني هذه التعليلات مستندة إلى حجج راسخة، فإذا أردت أن تناقشها يذهب رونقها، يعني حالها كحال الوردة في شام ولا كلمة، ومن باب أولى لا تفرق. الوردة تشمها، وإذا دعتها وصرفتها ذبلت وذهب جمالها وبهاءها ومنظرها، وهنا كذلك. يقول علماؤنا المفسرون: إنما أفرد السمع لأن مدركات السمع نوع واحد، وجمع الأبصار لأن مدركات الأبصار كثيرة متنوعة، فالأبصار تتعلق بالألوان، وهي ما بين أخضر وأحمر وأصفر وأسود ألوان كثيرة، فجمع الآلة التي ترى هذه الألوان المتعددة. وأما السمع مدركاته نوع واحد، وهو لذبات هوائية تأتي إلى أذنك فتسمع بها الصوت، وهذه اللذات واحد، يعني ليس لها ألوان مختلفة، سواء كانت صوتا من إنسان أو صوتا من بهيمة أو قرعا على خشبة أو جهازا يتكلم بهذا التسجيل أو صوت رعد، كلها انتقالها إلى الأذن بواسطة اللذات الهوائية التي توصل هذا إلى أذنيك. إذا المدرك واحد، لذات هوائية. فبما أن المدرك واحد أفردت الآلة التي تدرك السمع، فقيل: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ومما يتعلق بالآية أيضا، لنعلم تفسيرها ثم بعد ذلك نقرر موضوع اشتراط أحد هذين العضوين سلامته للتكليف بتوحيد الله، وكما قلت لكم في الموعظة الماضية سنتكلم على لطائف تتعلق بالسمع والبصر في الموعظة الآتية إن شاء الله. حتم الله السمع والبصر على الأفئدة العقول والقلوب التي يعي بها بنو آدم. ما الحكمة من ذلك؟ وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. هل بدأ بالأفئدة التي هي أعلى شأنا من السمع والبصر؟ فكان ينبغي أن يقول: وجعل لكم الأفئدة والأسماع والأبصار. أخر الأفئدة ذكر أئمتنا ثلاث حكم معتبرة، وأضيف إليها حكمة رابعة، فمجموع الحكم أربع. أولها: وقل إنما قدم الله السمع والبصر على الفؤاد لأن الفؤاد باطن، العقل والقلب مستور لا يرى، وأما السمع والبصر فعضوان ظاهران يريان، وإذا كان الأمر كذلك فهذا فيه إشارة إلى أن الظاهر يقدم على الباطن، وهذا هو الذي يليق بأحكام الدنيا. أحكام الدنيا تتعلق بالظاهر، فقدم السمع والبصر للإشارة إلى هذا الأمر. دليل ثاني واعتبار ثاني: قال ائمتنا السمع والبصر لهما مدخل في ايصال العلوم الى العقل والقلب، فهما بمسافه الخدم والحركه الى القلب. فلذلك قدما من باب تقديم الخادم وتقدمه على سيده لاجل ان يحرسه وان يوصل الامور اليه، لا لانه افضل منه. وهنا كذلك تقدم السمع والبصر لانهما بمثابه الخادم للعقل، فهما مع سائر الحواس ينقلان المعلومات الى العقل والفؤاد. فالامر الثالث للتوكل، فالنعمة علينا بالسمع وبالبصر أقل من النعمة علينا بالفؤاد والعقل، فترقى من سمع إلى بصر إلى عقل بعد ذلك كمال وأكمل وأكمل وأعلى وأجل، وهو العقل عند الإنسان. والذي يظهر لي أيضا وهو قول رابع مضاف إلى ما تقدم، السمع والبصر أسبق في الاكتمال عند الإنسان من العقل. وتقدم معنا أن العقل عند الإنسان لا يكتمل إلا عند البلوغ، إذا لم يبلغ فما اكتمل العقل عنده. أما السمع والبصر يكتملان عندك منذ ويوجدان عندك منذ ولادتك، بل إن السمع على وجه الخصوص يوجد عند الإنسان وهو جنين في بطن أمه يسمع ويتأثر بما حوله، وإذا ولد يسمع، وشرع لنا أن نؤذن في أذنيه عندما يولد ويسمع هذا ويري، ويتأخر البصر بعد ذلك ثم يأتي. وعلى هذا من باب تقديم هذه الأعضاء حسب وجودها، وجعل لكم السمع الذي وجد أولا، والأبصار التي تلته ثانية، والأفئدة التي اكتملت عند البلوغ ثالثة. فهذا على حسب الترتيب الزمني لهذه الجوارح والأعضاء في بني آدم، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وأما الذي وعدته بالكلام عليه في هذه الموعظة، فأي العضوين أفضل، السمع أو البصر؟ ويشترط أحدهما للتكليف بتوحيد ربنا ولا بد، وإذا اجتمعا فلا مجال للبحث في هذه القضية، وجد فيه أتم الشروط. لكن إذا فقد واحدا منهما فالتكليف لا زال أيضا يكلف به، وهو مكلف بتوحيد الله. إذا فقدهما صار حاله كما لو فقد عقله، يرتفع التكليف عن أي العضوين أعظم، وأثره في الإنسان أتم وأمكن. لعلماء في ذلك قولان، ثم توقف الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله فذكر قولا ثالثا، وأدري بدمي في هذا المقام فأذكر قولا رابعا إن شاء الله. أما القول الأول ذهب إليه الإمام ابن قتيبة، وهو خطيب أهل السنة وفصيحهم والفاهم. الإمام ابن قتيبة صاحب كتاب تأويل مختلف الحديث وتأويل مشكل القرآن، ابن قتيبة عليه رحمة الله، يقول إن السمع أعظم أثرا من البصر في الإنسان، ونعمة الله علينا بالسمع أعظم من نعمته علينا بالبصر. وقرر هذا بعدة أمور أذكرها عند القول الثاني لابن قتيبة، لننظر ماذا ذكر هذا وفي أي شيء أجابه ذا. وخالفه ابن الحنبلي فقال إن نعمة الله علينا بالبصر أعظم من نعمته علينا بالسمع، وكل منهما نعمة عظيمة عظيمة جميلة فخيمة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أما حجج الإمام ابن قتيبة يقول إن الله قرن بذهاب السمع ذهاب العقل، وما قرن بذهاب البصر إلا ذهاب الإبصار والرؤية، وشتان بين ذهاب الإبصار وعدم الرؤية وبين ذهاب التعقل وانعدام العقل. أين هذا؟
يقول ذكره الله جل وعلا في كتابه في سورة يونس فقال جل وعلا: ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. فقرن الله بذهاب السمع ذهاب التعقل وضياع العقل، ومن يقرن بذهاب البصر إلا ذهاب الإبصار وعدم الرؤية. وشتان بين انعدام الرؤية وانعدام التعقل، شتان شتان. وهذا الأمر الذي ذكره ابن قتيبة ليدلل على أن عضو السمع أعظم من عضو البصر في الإنسان أجاب عنه الإمام ابن الأنباري عليه رحمة الله فقال: إن الإبصار المنفي في الآية ليس هو إبصار العينين، إنما هو إبصار القلوب الذي يعدل نفي التعقل تماما. فكما أنه قال: ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون، ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون، يقصد أن قلوبهم لا تبصر ولا تعي ولا تدرك ولا ترى الحق. وما يقصد من نفي الإبصار نفي إبصار ورؤية العينين، وعليه ما نفاه في حق عدم الرؤية هو المنفي في حق عدم السمع. الدليل الثاني الذي أورده الإمام ابن قتيبة يقول: إن الله قدمه في الذكر كما معنا في آية النحل في سورة النعم: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. والتقديم هذا يدل على تقدم الرتبة والمنزلة وعظم النعمة علينا في هذا العضو، وأتبعه بالبصر ليشير إلى أن السمع والبصر يعدلان العقل فيه. وهذه الحجة التي استدل بها الإمام ابن قتيبة ردها الإمام ابن الأنباري عليه رحمة الله فقال: قدم الله البصر على السمع في آيات أخرى، فقال في سورة هود في آية 25:
مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون.
قدم انتفاء السمع في الجمع وهو الصمم، وقدم تارة قدم انتفاء عدم الرؤية فيه وهو العمى في الجمع، فقال:
مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون.
أصم هذا لكافر لا يرى ولا يسمع، والبصير والسميع هذا للمؤمن يسمع ويرى وينتفع، فقدم البصر على السمع، وفي حالة الذم قدم العمى على الصمم. حقيقة حجة تكافئ تلك الحجة. الحجة الثالثة التي ذكرها الإمام ابن قتيبة قال: إن أثر السمع فينا أعظم من أثر البصر. كيف هذا؟ قال: هو الطريق لسماع وحي الله. ثم إن متعلقه أعم وأشمل، فنحن بالسمع نسمع الحاضر والغائب والمعقول والمحسوس، وأما في البصر فلا نرى إلا الحاضر ولا نرى المعقول، لا نرى إلا المحسوس. فالكلام الذي وقع تسمعه لكن لا ترى، تسمعه ولا ترى، لا ترى إلا شيئا محسوسا حاضرا، وأما في السمع ترى الحاضر والغائب المعقول والمحسوس. فإذن هو مدركاته أعم وأشمل، ثم هو الطريق لسماع الوحي وللاهتداء بنور الله جل وعلا. والإمام ابن الحنبلي قال: إذا كان السمع يمتاز بهذا فانظر ما يمتاز به البصر، إن البصر هو الطريق لرؤية نور الله والنظر إلى نور وجهه الكريم في جنات النعيم. وهذه أعظم نعمة يحصلها المؤمنون من الحي القيوم، أن يريهم نور وجهه في جنات النعيم. فإذا أعظم نعمة حصلت له عضو البصر لا بعضو السمع، هذه واحدة. إذا كنت ترى أن مدركات ومتعلقات السمع أعم وأشمل، فنحن نقول إن مدركات ومتعلقات البصر أضبط وأمكن وأتم وأكمل. السمع قد يخطئ وتشتبه الأصوات، وأما البصر فخطأه قليل قليل وليس رائع كمن سمع. وأنت إذا سمعت لا تقنع إلا بأن ترى. فإذا الرؤية أتم في إزالة اللبس ورفع الغموض من السمع. فنعم مدركات السمع أعم وأشمل، لكن متعلقات البصر أكمل وأضبط وأقل احتمالا للخطأ. ثم يتميز بعد ذلك البصر عن السمع مع أنه أعلى وأكمل وأبهى وأفخم من محل السمع. البصر محله آدم أعظم بكثير، عيناه في وسط الوجه وهذا أشرف أعضائه، وأما الأذنان ففي الجانبين. ومكان العينين في الصدارة في أشرف الأعضاء التي في بدن الإنسان، وحقيقة جمال الإنسان بجمال عينيه. فإذا هذا يتجمل بالعينين، المنظر بهما أجمل وأفخم وأحسن وأكمل، ثم بهما يحصل الإقبال والإكثار والاقتراب والابتعاد مما تحب ومما تكره. وإذا فقد الإنسان بصره يهوي، إذا هذه هي آثار البصر فهي أعظم من السمع. قولان متكافئان جاء الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله ليحكم بين القولين فقال وأقول: للسمع مزية على البصر وللبصر مزية على السمع، فكل واحد ينفرد بخطبة جليلة كريمة يمتاز بها عن الثاني. أما مزية السمع عمومه وشموله، وحقيقة هو أكمل متعلقا كما قلت وإدراكا من العين، يرى الحاضر والغائب والمعقول، يسمع الحاضر والغائب والمعقول والمحسوب. وأما البصر فلا يرى إلا حاضرا محسوسا، إذا اختلف فمتعلقاته السمع أعم وأشمل، وللسمع مزية من حيث العموم والشمول، وللبصر مزية من حيث كمال الإدراك وتمام الرؤية، وللبصر مزية من حيث تمام الإدراك وتمام الرؤية. فإذا البصر أتم رؤية وإدراكا، والسمع أعم وأشمل، فكل واحد له مزية. والذي يبدو لي والعلم عند الله أن البحث ينبغي أن يذكر كما سأذكره في الأمر الرابع، وهذا يعني فيما أستحضر وما رجعت إليه من قريب لفقري في هذه الأيام لعدم وجود الكتب بين يدي، ويعلم الله لا تقيد نفسي أن تلقي موعظة إلا بعد أن أراجع على أقل تقدير 50 كتابا، ولكن في هذه الأيام قد أراجع 5 كتب وأقتصر عليها من باب الضرورة، ونسأل الله أن يعفو عن تقصيرنا. هذا الذي سأذكره غالب ظني قرأته في كتب الإمام ابن القيم عليه رحمة الله، ولعله في كتاب مفتاح السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، لكن لا أستحضر على وجه التمام. فعمل مقارنة بين السمع والبصر، وخلاصة مقارنته انتبهوا لها وعوها، وهي كلمة الفصل فيما يبدو لي في هذا المقام. فقال: ينبغي أن نبحث في المفاضلة بينهما وأثر كل منهما علينا فيما يتعلق بالعادل والآدل ومنفعة الدنيا والدين ومضرة الدنيا والدين، فنبحث في أثر العضوين علينا نفعا وضرا في الدنيا وفي الآخرة، في الدين والدنيا. أما البصر إذا فقده الإنسان ضرره العاجل أكثر مما لو فقد سمعه، لكن ضرره الديني أقل مما لو فقد سمعه بكثير. فإذا فقد بصره يسمع، وليس هو يسمع فقط، يسمع ويعي ويضبط ويضبط ما لا يسمع ويضبط المبصر. ولذلك قوة حافظة وذاكرة الأعمى أقوى من قوة البصر. فإذا يسمع فهو فاته الرؤية، لكن يسمع الهدى ووحي الله ويضبطه ويهتدي وينتفع به، لكن في الدنيا ضرره كثير كثير. وإذا ابتلى الله عبده بحبيبتيه عوضه عنهما الجنة إذا صبر، والحديث في صحيح البخاري وغيره. فلا يستطيع أن يمشي، تأتيه حفرة يقع فيها، لا يستطيع أن يقطع عنه ما يؤذيه، يأتيه عقرة ثعبان يلزغه وهو لا يشعر. فضرره الدنيوي إذا فقد بصره أعظم عليه من الضرر الديني. وإذا فقد السمع الضرر في حق الدين كما تأتينا عظيم عظيم. ولذلك يقول الإمام ابن القيم: نجد في الصحابة من أصيب بالعمى، ولم يوجد فيهم من أصيب بالصمم لكرامتهم على الله جل وعلا. ما وجد فيهم واحد أصم لا يسمع أبدا، لأن هذا لو وجد حقيقة مضرة من ناحية الدين عظيمة عظيمة، لأن إفهامه عن طريق الرؤية سيكون لمبادئ أولية يوحد بها رب البرية ثم لا يتوسع. بينما إذا فقد بصره قد يكون من كبار العلماء الرافخين والجهابنة المحدثين وهو أعمى، الإمام الترمذي ولد أعمى، ليس طرأ عليه العمى، ولد أعمى، وهو إمام أهل الدنيا في زمنه في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وكان البخاري يقول له والترمذي تلميذ للبخاري، يقول البخاري للترمذي: ما انتفعت بي أكثر مما انتفعت بك، يعني أنا انتفعت بك كما أنت انتفعت بي، وليس انتفاعك بي بأكثر من انتفاعك، لا لا تظن هذا، أنت ما انتفعت أكثر مما أنا انتفعت. فلذلك يعني المنافع بيننا متبادلة، نفعتك ونفعتني، واستفدت منك وأفدتني وأفدتك. هذا الإمام البخاري يقوله للترمذي وولد أعمى، فضرره الدنيوي عليه عظيم، لكن ضرر الدين يسير يسير. أما فيما يتعلق بالسمع على الآخر، إذا فقد الإنسان سمعه تضرر من ناحية الدين والآخرة ضررا عظيما، فلا يسمع نور الله ووحي الله وهدى الله، وما يعلم إلا عن طريق الإشارة بعد ذلك بأن الله خلقنا وهو فوقنا وينبغي أن يوحد ويبذل ما في استطاعته ووسعه، لكن لا يستطيع أن يسمع، ولا بعد ذلك يتكلم، ما عنده إلا رؤية وإشارة. ثم إذا لم يحصل ما يسمعه وينتفع به، تبقى العينان مفتوحتان على الشهوات والمغريات والمنذات، وما عنده كما قلنا ما يقوي به قلبه في جانب الإيمان، فقد يمساك وراء الشهوات بواسطة نظر العينين. وأما الأعمى فقد أكرمه الله في هذه الحياة مع مصيبته، لأنه لم يرى المنكرات التي نراها، لن يرى المنكرات التي نراها. وأما آلة السمع فهي قوية عنده، يسمع كما نسمع. فإذا فقد البصر أضر على الإنسان في الدنيا من فقد السمع، من فقد السمع، وفقد السمع أضر على الإنسان في الدين من فقد البصر، وكل منهما ضروريا للإنسان ومن نعم الله الإنسان. ونسأل الله أن يمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وعقولنا، وأن يمتعنا بجميع أعضائنا، وأن يجعل ذلك الوارث منا، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين.